الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 67 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، وهو 34 من كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتر القلائد، وأن باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك. هذه سنة أهملها الناس الآن، وإلا لو قدر أنه لم يتيسر لك الحج والعمرة والزيارة لبيت الله العتيق، فلا أقل من أن تبعث بهدي إن شئت شاة، وإن شئت بعيرا، وإن شئت بقرة. فإن قال قائل ما ستجد من تبعث معه، ابعث بمال يشتريها في أرض مكة ويذبحها هديا بالغ الكعبة، ويكون لفقراء الحرم يستفيدون منه، وأنت تتقرب إلى الله عز وجل بهذه النسيكة. وكم فيها من الأجور، فإن الله عز وجل قرن النسك بالصلاة، فصلي لربك وانحر، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهي ليست بمكلفة، تستطيع أن تقدم شاة ب500 ريال سعودي، وربما بعضهم يستطيع أن يقدم بعيرا بما قيمته 3000 ريال سعودي، أو بقرة ونحو ذلك. هب أن الفقراء يعجزون عن ذلك، هناك أغنياء وتجار وملوك وأمراء ينبغي أن يبادروا إلى هذه الشعيرة العظيمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم فضله ومنزلته كان يرسل بهديه من المدينة، وهكذا غيره ممن يتقرب إلى الله عز وجل بهذه النسك وهذه العبادات. فإذا كان أهل الشرك والإلحاد يصرفون هذه العبادة للطواغيت والأنداد، فأنت حققها وتقرب بها إلى العزيز الوهاب سبحانه وتعالى. أتدري أن البوذيين ربما ذبحوا قريب من 12 مليون أو أكثر من ذلك من البقر والحيوان لبوذا؟ أتدري أن أصحاب القبور يقربون إلى القبور أنفس ما يملكون من النعم؟ بل ربما يربون ما يقربونه إلى القبر أعظم مما يقومون به للأضحية والعقيقة والهدي. فليكن أهل الإسلام أحرص على إحياء هذه الشعيرة العظيمة. قال أبو السند المتصل: وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث وابن سعد حا وحدثنا قتيبة. قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. الحمد لله، هديكم الله واصلح بالكم. أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه. القلائد ما يعلق فيها من الأوتار ونحوه حتى تتميز عن غيرها من بدن المراعي ونحو ذلك. فإذا ضاعت منك ووجدها أحد من يريد أن يذهب إلى البيت الحرام ساقها معه، وإذا عطب منها شيء ذبحوها وأكلوها. ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم، أي يبقى حلال، لا يلحقه بسبب هذا الهدي ما يلحق المحرم من تحريم التعرض لشعره أو بشره. وفي رواية قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي أفتل قلائدها بيدي، خدمة المرأة لزوجها. والصحيح في هذه المسألة أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها باستطاعتها في المعروف. وأما من قال أن خدمة المرأة لزوجها إنما هو على باب الاستحباب والوجوب إنما هو في العشرة فقول باطل ومذهب غير صحيح، فما زالت فاطمة وهي سيدة نساء العالمين تخدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى أثر الرحى في يدها وسألت أباها خادما، وما زالت أسماء بنت أبي بكر تخدم الزبير بل في علفي فرسه وتقوم بشأنه وربما خرجت إلى المكان البعيد. وهكذا نساء المسلمات كن على هذا. فالمذاهب المطرحة تبقى على اطراحها، وكل مذهب لم يقم على دليل ثابت من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهو مذهب غير مستقيم. فإن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال: ثم لا يمسك عن شيء، لا يمسك عنه الحلال. وفي رواية: يأتي ما يأتي الحلال من أهله. وفي رواية: ثم يقيم فينا حلالا. قال: باب جواز ركوب البدن المهداة لمن احتاج إليها، مع أن بعضهم يكره ذلك مطلقا وبعضهم يجوزه مطلقا وبعضهم يقول إن احتاج إليها فلا بأس أن يركب. والصحيح أنه يجوز له أن يركبها مطلقا، وإن وجد غيرها فليركب غيرها. قال النووي رحمه الله: في مذهب الشافعي أنه يركبها إذا احتاج ولا يركبها من غير حاجة، وإنما يركبها بالمعروف من غير إضرار. وبهذا قال ابن المنذر وجماعة. وهو رواية عن مالك، وقال عروة بن الزبير ومالك في الرواية الأخرى وأحمد وإسحاق: له ركوبها من غير حاجة بحيث لا يضرها. وبه قال أهل الظاهر، وقال أبو حنيفة: لا يركبها إلا ألا يجد من هو منه بدا. وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبها المطلق لأمر ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إكرام البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وإهمالها بلا ركوب. دليل الجمهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى ولم يركب هدية ولم يأمر الناس بركوب الهدايا. ودليلنا على عروة موافقه رواية جابر المذكورة والله أعلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: يا رسول الله إنها بدنة. قال: اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها بدنة ومع ذلك أذن له بركوبها. قال في السند المتصل: حدثني عمرو الناقد وسريج بن يونس قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حميد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: وأظنني قد سمعته من أنس حا وحدثنا يحيى بن يحيى. واللفظ له قال: أخبرنا هشيم عن حميد عن ثابت البناني عن أنس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، قال اركبها مرتين أو ثلاثة. وفي رواية وإن، أي وإن كانت بدنة. قالت بنات الحي يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن. يحذف الاسم والخبر. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سئل عن ركوب الهدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. كأنهم أخذوا بهذا التقييد أنها لا تركب مطلقا. قال باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، أي لحقه الضرر بحيث لا يستطيع المواصلة إلى مكة، هل يترك على حاله يموت أم يذبح ويستفاد منه؟ يذبح ويستفاد منه، فإن الله عز وجل حرم إضاعة المال. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي قال حدثنا موسى بن سلمة الهذلي قال انطلقت أنا وسنان بن سلمة المعتمرين قال وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت، يعني تضررت ولحقها ما يلحق البعر وما إليه من الضرر. يعني وقفت من كثرة التعب والإعياء. عليه بالطريق فعي بشأنها، يعني ما دري ما يفعل بها. واهتم بشأنها، إن هي أبدعت كيف يأتي بها؟ أبدعت، كلت واعيت ووقفت. فقال لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك، يعني أسأل عن هذه المسألة النازلة التي قد تأتيه وتأتي غيره عن ذلك. فقال فأضحيت، يعني قدم البلد الحرام ضحى. فلما نزلنا البطحاء، الأبطح الآن، الأبطح ليست بطحاء قريش التي عن يمين جبل ثور وأنت خارج من مكة، هذا حي جديد. بطحاء قريش والأبطح هو ما بين منى ومكة، من الششة إلى المعابدة والحجون وما إليها، سميت بالأبطح لأن كان فيها بطحاء، وفعلا مجاري الأودية يكون فيها البطحاء، والمسافر يرتاح في النزول في البطحاء، في الليل تكون باردة ويأمن فيها من الشوك ويأمن فيها حتى من الدواب، إلا أن مجرى السيل يكون الإنسان فيه على حذر، قد تنام على عدم سيل فما تقوم إلا على سيل. قال انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه. التوفيق عزيز، ابن عباس وفقه الله جعله مرجع للأمة، وذلك بسبب اهتمامه بالعلم، فإذا أردت أن تكون مرجعا مفيدا مستفيدا فاهتم بالعلم، اهتم يعني تقدم على كل ما من شأنه من أمور الملذات، ما هو فقط تساق إلى العلم سوقا. بعضهم ما يطلب علم إلا إذا تقول له اطلب علم، ما يراجع إلا إذا تقول له راجع، ما يقرأ إلا إذا تقول له اقرأ، هذا ما سيستفيد إلا إن شاء الله. لكن الإنسان تكون عنده همة يقرأ ويراجع ويحفظ ويعمل ويدعو، وهو سبحان الله يوفر على نفسه، المستفيد يوفر على نفسه، وغير المستفيد يتعب نفسه، مسكين يبقى مع القرآن سنين. يبقى مع رياض الصالحين سنين، يبقى مع دراسة الواسطية مرات، وفي النحو وفي الصرف وفي غيره، والمجتهد يوفر على نفسه سنتين ثلاثة أربعة خمس وهم باسط رجل على رجل، خلاص ارتاح. وإن كان العلم لا يترك، لكن ارتاح من كثرة الحفظ والمراجعة وكذلك الملازمة للدروس. ربما ينتقل إلى المكتبة ويحضر، يذهب يدرس إخوانه، وهكذا يكون قد حفظ شيئا من القرآن، قد من الله عليه مثلا بحفظ القرآن وشيء من السنة. فأنا لكم ناصح، الذي يريد يرتاح يجتهد في أوله، فإذا وقع ضعف قليل في آخره ما يضره. انظروا الآن الطفل الصغير، الطفل الصغير إذا مكن، إذا عاش مع الإسهال إسهال إسهال، حتى ولو أعطي العسل في آخر شأنه ما يستفيد من ذلك العسل، لأن العظام قد ضعفت في صغرها. بينما لو ربي على لبن أمه واشتد عوده، يأتيه الإسهال يمضي، تأتيه السعلة تمضي، ما يحتاج إلى مضادات حيوية. هكذا المجتهد الذي يستعين بالله ويقوي نفسه في أول الطلب، حتى وإن وقع يعني شهر ما استطاع يحضر مجالس علمية، يبقى محافظا على نفسه. أما هذا إذا غاب خمسة أيام أسبوع ما راجع قرآن، القرآن ضاع. إذا غاب من المركز أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع، يرجع يحتاج يبدأ من أول. استعينوا بالله واجتهدوا إذا أردتم أن تستفيدوا وتفيدوا، وإذا أردت تبقى سبهللا سهل، أسهل طريق أن تبقى سبهللا، عليك أن تكثر النوم وتكثر الأكل وتكثر الغفلة وتكثر الحديث لغير ما حاجة، وتعيش سبهلل، والله المستعان. قال فذكر له شأن بدنته، فقال على الخبير سقط، يعني سألت رجلا عليما بهذه المسألة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة عشرة بدنة مع رجل وامرأة، وأمره فيها، أمره فيها يعني وكله عليها. قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها بما لاحقه الكلل والإعياء والتعب؟ قال انحرها اذبحها على اسم الله، ثم اصبغن عليها في دمها، لأنه إذا نحرها ربما ما يستطيع يصلخها ويبقى معها، لكن يصبغ النعلين في دمها، ثم يجعله على صفحتها، يجعل النعال هنا في هذا المكان على صفحتها وعلى، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. لكن إذا جاء واحد آخر سيقوم بصلخها وتقطيعها وأكلها والانتفاع بها. قال واختلف العلماء في الأكل من الهدي إذا عطب فنحره، فقال الشافعي إن كان هدي تطوع كان له أن يفعل فيه ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام وغير ذلك، وله تركه ولا شيء عليه في كل ذلك لأنه ملكه. وإن كان هديا منذورا لزمه ذبحه، فإن تركه حتى هلك لزمه ضمانه، كما لو فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت، فإذا ذبحه وقمس نعله التي قلده إياها في دمه وضرب بها صفحة سنامه وتركه موضعه ليعلم من مر به أنه هدي فيأكله، ولا يجوز للمهدي ولا السائق هذا الهدي، وقائده الأكل منه، ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقا، لأن الهدي مستحق للمساكين فلا يجوز لغيرهم، ويجوز للفقراء من غير أهل هذه الرفقة، ولا يجوز لفقراء الرفقة. قال رحمه الله والسلام المتصل حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن، ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. قال النووي رحمه الله وفي المراد بالرفقة وجهان لأصحابنا، أحدهما أنهم الذين يخالطون المهدي في الأكل وغيره دون باقي القافلة، والثاني وهو الأصح وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث وظاهر نص الشافعي وكلام جمهور أصحابنا أن المراد بالرفقة جميع القافلة، لأن السبب الذي منعت به الرفقة هو خوف تعطيبهم إياه، وهذا موجود في جميع القافلة، يعني ربما يذبحها من باب أن يأكلها، لا ما هنا تحيل، ما يستطيع أن يتحيل، لأنه إذا ذبحها هو بدون أصلا ما يجوز له أن يأكل منها، فهو خاسر لها على كل حال. فلذلك لا يقوم بذبحها إلا إذا أعيت وتعبت ونصبت ولم يستطع لها رفعا، والله المستعان. إلى هنا الحمد لله.